بارك الله.
شكر ما رزقنا من نعمته.
ونفتح بيوت مما كان من أجلنا ونعوذ به من شرور أنفسنا الأمارة ومن عاقبة البوار والخسارة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا الأمارة ومن عواقب البوار والخسارة. أنا أحب مش عارف يعني هو خطأ مني ولا صح، عاوز أشرح كل عبارة. وبودي أن نكون جميعا قائمين، أن أكون أنا القائم وفاهم بما أقول، وأن أكون أنا المستمع وفاهم بما أسمع دون تعب. سبحانه سبحانه من اختار الهداية رزق هداية وأدخله الجنة. احنا بنسمعه من يهدي الله ولا مضل له كلكم. دي شرح من اختار الهداية وقفض بابها وعتم عليها رزقه الله هدايته وأدخله جنته. ومن اختار الضلالة وسلك سبيلها وأصر عليها أضله وما أشد شقوته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شهادة شريك له، شهادة فقه وتصديق وعبادة، شهادة فقه فقهت وفهمت أن الله وحده، وبعد ما فهمت صدقت، وبعد ما صدقت عبدت. شهادة فقه وتصديق وعبادة. ولماذا أقول هذا؟ أنت أخي مسلم ونعم لا إله إلا الله، فهمتها من أين؟ يا رب وبعدما فهمتها كيف صدقت بها؟ وما هو التصديق؟ وما مقتضى الفقه والتصديق؟ ينبغي أن عمل وعبادة، مش إنما لا إله إلا الله كلمة تقال هكذا دون فقه ودون وحي. على كل منا أن يفهم وأن يبقى قدر استطاعته. لا أقول نكون جميعا متخصصين، لا، ولكن على الأقل فهمين، فهمين أي فهم حسب مستوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة فقه وتصديق وطاعة، لأنها شهادة توحيد وحده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة وفاء وأمانة وبلاغ وقيادة. كان عليه الصلاة والسلام ولا يزال القائد والرائد والمعلم والمربي والقدوة الحسنى والأسوة المثنى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الصالحات القانتات، ورضي الله عن كل مسلم فقه دينه، أو على الأقل حاول أن يفقه دينه، وهدى الله المسلمين إلى دراسة دينهم واحترام شعائرهم يرضى الله عنهم كيد اعدائهم. وبعد فيا جماعة المسلمين سمعنا الخطبة الماضية ان نظام الشيء مبني على العلم بالشيء، لا يضع نظام الشيء وقانون الشيء الا العالم بالشيء، وانه لا يعلم خصائص الانسان ومسالك الانسان ومصالح الانسان في الحال وفي المستقبل الا خالق الانسان. ولذلك كان التقنين والتشريع الذي يصلح الانسان لا يكون الا ممن خلق الانسان. وبذلك يكون للتشريع والتقنين ثباته واستقراره الذي يتمشى مع ثبات خصائص الانسان وكينونة الانسان. الانسان اخي المسلم له كينونة وله خصائص تميزه عن بقية المخلوقات، والحديد له خصائص والخشب له خصائص والبهائم لها خصائص، الانسان له خصائص. هذه الخصائص وتلك الكينونة ثابتة لا تتغير مهما تطورت الحياة وتغيرت الأمور، تغير وتطور في أمور سطحية لا تغير الكينونة والخصائص. فالتطورات والتغيرات لا تقلب الإنسان حيوانا، لا تجعله خلقا آخر، لا تجعل الحديد خشبا ولا الخشب حديدا. الخصائص والكينونة المميزة للشيء ثابتة، والتطورات والتغيرات انما هي في امور سطحية. فالماء بارد هو ماء، ساخن هو ماء، مجمد هو ماء، لا يخرج عن طبيعته ولا عن شخصيته. والانسان عريان هو انسان، دارس هو انسان، جاهل هو انسان، عالم هو انسان. الإنسانية لها خصائص ولها كينونة ثابتة، هذه الكينونة الثابتة تريد قوانين ثابتة تتمشى مع هذا الثبات، والثبات لا يكون إلا للعالم بما هو كائن وما سيكون، وخبير بالخصائص ألا وإنه الله تبارك وتعالى. ناقشنا قضية التغير والتطور والمرونة والحداثة والمعاصرة، وفهمناها بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم بإذن الله سبحانه نتعرض لمدارسة قضية شديدة الارتباط بهذا الموضوع، لأنها من تقنين خالق الإنسان للإنسان، ألا وإنها قضية تعدد الزوجات في الإسلام. تلك القضية التي تثار حولها ضجات وهجمات، تتقد وتطفى وتشتعل من جديد وتثار من جديد، وتحدث بها الشرق والغرب. هذه القضية يجب علينا وجوبا حتميا حتميا ان نبنها وان ندرك حبتها وان ندافع عنها وان نبين صلاحها وان ندعو اليها وان نبين عدة الاسلام وقوة الاسلام. إذا تيقن أن التشريع صدر من عند الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعارض هذا التشريع وألا نشك فيه وما لنا إلا التسليم والإذعان والخضوع والاستكانة لأن الإذعان والاستكانة لله عزة وسلام والاستكانة والخضوع لحكم يغاير حكم الله ذلة ومهانة ليه؟ نقول نحن جميعا عبيد الله والعبد يطيع مولاه وعبوديتك لله رفعة وعبوديتك لغير الله ذلة فالإسلام يحررك أن تكون عبدا لغير الله ومن أراد أن يكون عبدا لمخلوق يفلح فهو مختار والذنة ومن اختار الضلالة فأضل الله وما أشد اختار إما أن تكون حرا وإنسانا وإما أن تكون إماعة وحيوانا اختار والعاقبة جديدة ليس لنا إلا التسليم والإذعان وليس لنا أن نواقش ما شرع الله لنتبين صلاحيته من عدم صلاحيته لماذا؟ لأننا مؤمنون أن الله عليم حكيم وما دام عليم وحكيم لا يصدر عنه إلا الحكيم وأن الله لا يحن إلا الصالح ولا يحرك إلا الضار لا يحل إلا الطيبات ولا يحرك إلا الخبائث عقيدة ثابتة ننطلق منها فكل ما ثبت مجيئه من عند الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وما عليه إلا التسليم والتنفيذ وقبيح منا أن نحاول مناقشة ما جاء من عند الله لنعرف صحته من خطأه إذا العقيدة مرتدة لكن العقيدة الصحيحة أن الله عليم وحكيم ولا يصدر عنه خطأ نتأكد أن ذلك السوء جاء في آية قرآنية جاء في حديث صحيح نعم انتهى الموضوع ما علينا إلا أن نسلم وإلا أن ننفذ والذي يناقش يراجع نفسه أولا في قوله لا إله إلا الله وقلنا في أول الخطبة شهادة فهم وتصديق وطاعة الذي يناقش ما شهد هامش ماذا ثبت الأمر قبح منا أن نناقش وأصبح منه أن نسمح لغير المسلمين أن يناقشوا وأن يتدخلوا في شؤون ديننا وأحكام شرعنا وأصبح من السماح أن نصدق قولهم وأن نشك في قول الله وأصبح وأدهى وأمر أن نحاول إخضاع القرآن لما جاءوا به من زيف وبهتان وهذا هو الواقع هذا هو الواقع إذا قال القرب شيئا قوبل بالتصديق وعدم الشك وحاولنا أن نخضع القرآن لقولهم وأن نتبعه لزورهم لأن وحيه صادق ووحي الله فيه شك هذا حال المسلمين هذا حال الكثيرين منا وإنكم تسمعون وتقرؤون وتجاهدون وتتدبرون هذه القضايا لماذا تطرح من يوم لآخر و ولماذا تصدق بها؟ ولماذا يقال تطوير الخطاب الديني؟ تطوير الفهم الاساسي. احنا قلنا ان التطوير في الوسائل والطرق، اما الزوادق لا تتغير، القوانين ثابته، لان كلمه الانسان ثابته والله ثابت لا يتبدل. مفترقات واضحه. اننا نحن المسلمين لا نتدخل في شؤون غيرنا، ولم نحاول ابدا ان نسائل غيرنا فيما يخصهم. نحن لا نحاول، ومعنى البر والفلاح والخير والصلاح والنور والهدايه، ومع ذلك لا نناقش غيرنا ولا نتدخل في داخلياتهم، فما بالهم يتدخلون فينا؟ ما بالهم يقتحمون حماما؟ ما بال حماما اصبح مباحا؟ ما بال قرصيتنا لا وجود لها؟ انا عاوز اسمع مره ان علماء المسلمين تدخلوا في دين الاخر او ناقشوه او اعترضوا على شيء عنده. نحن لا نعترض ونجأ الى الله في الموعظة الحسنة ولا نجبر احد. لماذا تكون دارنا بابها مفتوح لمن هب ودب وحنانا لاي قدم لاي نعم؟ مباح لها ان تدوس هذا. والمصيبة استحسان ذلك والدفاع عن ذلك، هذا واقع. انا لست مبالغ وكلكم تقرون بهذا. اين غيرتكم؟ اين غضبتكم؟ اين حرصكم على دينكم؟ اين البرهنة والتدليل الذي يراه كيد هؤلاء؟ ايها المسلمون، قضية التعدد حكم شرعي وقرار الهي لا يقبل المصادرة ولا يقبل المناقشة، وانما يقبل ان تجلسوا اليه وان تصطدموا بانواره وان تنعموا بثماره وان تسعدوا بما فيه من حكم، بما فيه من حكمه ودقه ومصلحه. كيف ذلك؟ نقول ان تعدد الزوجات ليس بدعا في التشريع الاسلامي، قد كان موجودا قبل الاسلام. يتزوج الناس كثيرا من النساء دون تحذير، عنده 7 عنده 8 عنده 10 عنده 20 عنده 300، كسليمان عليه السلام كان عنده 300 زوجة وهو نبي. وصدع من أمر من الدماء جاء الإسلام فوضع حدا للعدد، اقصاه 4، وقال في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. سبب نزول الايه ان الرجل تكون عنده البنت اليتيمه التي مات ابوها وتركها وعندها مال وهو وصي عليها. وكانوا في الجاهلية يطمعون في أموال اليتامى ويتزوجون البنت اليتيمة التي تحت وصايته، لا طمعا في جمالها ولا صيانة لها، ولكن طمعا في مالها. وكان لا يؤدي إليها حقوقها، ولذلك قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إذا خفتم إن ما تعدلوش مع اليتيمة في صداقها وأساسها ومعاصرتها والمحافظة على مالها فاتركوها، لا تتزوجوها. وعندكم متسع، ايه المتسع؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني باللغة العامية ما وقفتش على البنت اليتيمة دي. عندك نساء كثيرات، تزوج اثنين او تزوج ثلاثة او تزوج اربعة، ذلك اذا استطعت ان تعدل بينهن. فان خفت وتوقعت من نفسك عدم العدل المستطاع، وضع خطا تحت كلمة المستطاع، ان خفت ان لا تعدل العدل المستطاع لقدرات البشر، اختصر على واحدة، ان اختصارك على الواحدة اقرب الى ان تعدل وألا تظلم، ذلك أدنى يعني أقرب ألا تعول ألا تظلم. هذا التعدل حكمة ربانية ومنحة إلهية. الكلام هذا التعدد حكمة ربانية ومنحة إلهية وعطية سماوية ونعمة تشريعية نحمد الله عليها، وذلك لأنها تتمشى مع طبيعة ما خلق الله. فقد خلق الله من كل شيء زوجين، لا نخاشر فيه. ومن حكمته سبحانه أنه جعل الإناث أكثر من النساء، أكثر من الرجال في كل المخلوقات التي فيها توالد وتناسل. كل المخلوقات التي فيها توالد وتناسل وإنتاج بالاستقراء نجد أن عدد الإناث في هذه المخلوقات أكثر من عدد الذكور، وهذه رحمة. انظر يا أخي، انظر إلى مثلا الغنم، واحد عنده غنم، في هذه الغنم كم نعجة وكم كبشا، تجد فيه مثلا 100 نعجة ولا 200 نعجة وكبش واحد. انظروا الى الدجاج، فيه كم دير وكم دجاجة، كم ديك ذكر مزرعة فراخ، فيها كم ديك ذكر وفيها كم دجاجة انثى، ستجدون عدد الاناث اضعاف. انظر الى النخل، وكلكم تحبوا البلح الطبيعي، في كم نخلة انثى تجيب ثمر وفي كم ذكر. انظروا الى النحل، في كم نحلة تجيب عسل وفيها كم ذكر ما بيجيبش حاجة. عدد كبير جدا. هذا في عالم الإنسان وفي عالم النبات وفي عالم الحيوان اللي فيه إنتاج أو فيه توالد وتناسل. أراد الله أن يكون عدد الإناث هي التي تنتج، هي التي تلد، هي التي تبيض، هي التي تثمر. واما الذكور فلا يثمرون شيء، الذكور لا ينتجون في الدوارس والتناسل والبيض. في رجل بيولد؟
لا.
في رجل بيولد؟
لا.
في نحلة ذكر بتجيب بلح؟ انما الذي يلد ويثمر ويجيب ثمرة فليصبر الرزق ولتقضى الحاجات ولتبقى عمارة الكون. كان الإناث أكثر من عشرة، ولأن الذكر الواحد يصلح لإنتاج 100 أنثى، 200. الكلب الواحد يكفي لتلقيح 100 نعجة، والـ100 نعجة يوليد، فهو يؤدي مهمته. هذا الإسهام في الإنتاج اللي هو التلقيح، ويستطيع أن يفكح مثله. وإنما الذي يولد ويمكن ويجيب هو الأنثى. فنظرا لقضايا الرزق والتوسيع على الناس وعمارة الكون وإيجاد نفس يرث نفس جيل بعد جيل، كان البناء أكثر من عدد الذكور في جميع المخلوقات دون استثناء. وهذه حكمة عرفناها. فإذا اختصر الرجل على امرأة واحدة وحرمنا التعدد ولا يتزوج عليها غيرها، النساء الباقيات أين يذهبن؟ ده بالاستقراء وجدوا إن عدد النساء على الأقل على الأقل 2/3 والرجال 2/3، وأحيانا 3/4 والرجال 1/4. صح. فإذا تزوج الرجل امرأة واحدة وحرمنا التعدد عليها صيانة لها وخياما لحقها ولعدم إنذارها ولحديث التطور والنمو والتغيير والمصانع، أين يذهب النساء البقيات وفيهن غريزة معروفة؟ أيكبتن غرائزهن؟ أيصادمن فطرتهن؟ فتكون العقد النفسية والأمراض الغير مرضية، أم يلجأن إلى الباب الآخر، باب الإباحية، باب الفسق والفجور، باب بيع الشرف، باب ذبح الفضيلة، باب تحقيق الرذيلة؟ قولوني أين تذهب هذه المرأة وهي امرأة كامرأة وراتب ولها حقوق ولها شخصية ولها غرائز وفيها شهوة وفيها وفيها؟ أين تذهب؟ إما أن تكبت هذه الغريزة وأن تلغي خلقتها وذلك أمرها، وإما أن تبيع شرفها وتنحرف وتنتشر الرذيلة وذلك ما يريده الغرب. وما هو واقع في الغرب؟ لذلك شرع الله هذا التعدد صيانة للأعراض وصيانة للمجتمع ومصلحة للمرأة، مصلحة للمرأة الأولى والمرأة الثانية. امرأة مريضة، مريضة عند زوجها وعجزة عن الحياة الزوجية، امرأة عقيم لا تلد وزوجها يطلب الولد، ماذا يستطيع معه؟ أيطلقها ويأتي بغيرها؟ تلك مصيبة كبرى. أي أمر أحسن له أن تبقى حبا وفي كفالته ورعايته وحماية أبنائها والتخفيف عن أبيها؟ ده لو أن كل أب عنده بنات اتطلقت بناته وجدته بعياله دم صيبة. أين يسكنهم؟ أين من أين يمكنهم؟ وإما أن يتزوج عليها. وهذه الزوجة الأولى لماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ ولماذا تحزن؟ يا أختي ألست مسلمة؟ مسلمة. هذا حكم الله وهذا حرام. هذا حكم. لماذا لا تقبلينه بالتسليم والإذعان؟ يا أختي أي شيء أصلح لك أن تكوني مطلقة أو تكوني أولى وعليك ثانية؟ لا أكون أولى وعلي ثانية. يا أختي أنت الآن معك زوجتي، أطمنين أن يعيش لك؟ ربما بعد أيام ولا بعد شهور ولا بعد سنين تكونين أرملة، ربما تصبحين مطلقة، أين تذهبين؟ أتعيشين هكذا؟ تعيشين راهبة؟ تعيشين في صراع مع الغريزة؟ أين تذهبين؟ تحتاجين إلى الزواج، وكما يكون لك يكون عليك، بل إن عند التدقيق والفهم كله لنا وليس علينا، كله لمصلحتنا. هل الزوجة الثانية أليست إنسانة؟ أليست أختك في الإسلام؟ أليست امرأة ولها حقوق؟ لماذا هذه الأنانية؟ لماذا هذه الأثرة؟ ألم تسمعين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لماذا؟ وهذه الأخت الزوجة الثانية هي غالبا مطلقة أو أرملة، تفرح بهذا الزواج، أليست امرأة؟ هي امرأة. والعلم في كثير من النساء تأتي الثانية وتقول بشرط أن تطلق الأولى. ما شاء الله. ألم تسمع تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المرأة تسأل الرجل أن يكسر صفحة أختها ليضع ما فيها في صفحتها؟ ألست مؤمنة بأنه رسول الله؟ ألست مؤمنة أن هناك يوم آخر؟ ألا تتقين الله؟ والعجيب أن المرأة ترضى أن تكون ثانية على أولى، ولا ترضى أن تكون أولى وعليها ثانية. وإذا طلقها زوجها الأول لأنها ما لم تحب أن تزوج عليها، بعد أيام يتزوجها واحد آخر متزوج. تقبل أنها تكون هي الثانية ومعها واحدة أولى، ولا تقبل أن تكون هي أولى وعليها واحدة. ادرسوها، ادرسوا نفسيتها، ستجدون الأنانية. تحب أن تكون هي المحبوبة وهي المرغوبة وهي المفضلة، وأن الذي تزوجها وعنده امرأة أحبها أكثر مما يحب معينة، ولو بذلك ما اختارها. أما زوجها الأول وقد تزوج عليها لأن غيرها أجمل منها أو أحب إليه منها. هذا الإسلام؟ هذا شعور دين؟ من هنا سرع الله هذا التعجب، صيانة لشرف المرأة وحماية لكرامتها وحماية للمجتمع وصيانة للأجيال ومنع للجريمة. منع للجريمة وتخفيف العبء عن الآباء والإخوة. لماذا؟ لأن الذي يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ده مثلا إنسان قادر، إنسان عنده مال، عنده سكن، يستطيع الإنفاق، يتحمل العبء، يخفف عن الناس، يحمي الضائعة. امرأة ضائعة، امرأة تتناوشها الذئاب ويطلع فيها الكلاب ليرتكبوا معها ما حرم الله. الأولى لها أن تكرم وأن تطان في بيت زوجية بكلمة الله بكلمة الحلال. ومع هذا كله اعملوا استقراء وإحصاء فوجدوا الذين عندهم أكثر من زوجة، يعني عنده زوجة ثانية 3%، واللي عنده 3 1 في 1000، كل 1000 واحد فيهم واحد عنده ثلاثة، واللي عنده 3 واللي عنده 4 كل 5000 واحد فيه واحد. نسبة ضئيلة جدا، يعني وقوع التعدد ليس ظاهرة ولكنه أمور نادرة، وشرعه الله حكمة ورحمة وإصلاح ومنفعة. ومع ذلك كله أيها الإخوة، الإسلام لم يجعله واجبا، لم يجعله مطلوبا، وإنما جعله مباحا. جعله إيه؟ مباح، أباح التعدد، ولم يطلبه، لأن الحلال أربع درجات، أربع مراتب. المرتبة الأولى من تحت الواسعة مرتبة الإباحة. إيه الإباحة؟ الأمر الذي يستوي فعله وتركه ولا ينبني عليه ثواب ولا عقاب. تعدد أهلا وسهلا، لا تعدد أهلا وسهلا، تعدد لا ثواب لا ثواب لك، لا تعدد لا عقاب عليك. إباحة، كل عيش، كل خبز، كل بطاطس، كل مياه، كل شخورة، كل شيء إباحة. لم يجعله واجب، لم يجعله سنة. سنة، السنة مرتبة أعلى في المباح، لأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. والمرتبة الثالثة الواجب، الواجب ما كان فعله طاعة وتركه معصية، وإنكاره ليس كفرا. وأعلى حاجة في الحلال الفرض، فالفرض ما كان فعله حتما ولازما وتركه كبيرة وإنكاره كفر. وذكر الحاجات المفروضة قليلة، والواجبة أوسع منه، والسنة أوسع وأوسع، والإباحة ما شاء الله. هذا التعدد من باب الإباحة وليس واجبا. فلم هذه الضجة؟ ولم هذه المعركة الكبرى؟ بل إن الغرب نفسه عقلاؤه وأذكياؤه يشكون من نفسه. وأقسم بالله لقد قرأت لكاتبة بريطانية، المهم مش كاتب بريطاني، ربما نقول رجل وعنده عقدة من النساء لأن زرته مع الكاتبة مثلا، لا كاتبة بريطانية أنثى، قرأت لها تقول: ليت بلادنا كبلاد المسلمين، ليتنا نعدد الزوجات، لأن تعديد الزوجات أولى وأحلى من الخليلات والانحرافات. فتقول نقطة ثانية: وليت بناتنا ونساءنا يلزمن بيوتهن ويقمن لرجالتهن ويتركن عمل الرجال للرجال، لان في ذلك صيانة لشرفهن وكرامتهن وحماية للأجيال. وتقول ثالثا ان ملاجئ الاحداث ملاجئ المخطاء فيها عشرات الالاف او مئات الالاف من ابناء الجريمة، فضلا عن الالاف الذين قتلوا تحت ولادتهم، فضلا عن ما هو موجود من عمليات الاجهاض واخذ موانع الحمل مع وجود الجريمة. هذا كلام كاتبة بريطانية عاقلة ذكية. انا سألت اسئلة والجواب عليها لم اقل. لماذا اردت ان تعمر النفوس وان تتحرك العواطف غيرة على الدين وحبا في الدين وغضبة لله؟ وبعد ذلك يأتي الجواب لماذا يتكلمون بالتعدد وهو ليس واجب وليس واجب وليس مسلولا ليس مطلوبا وليس ضارا؟ أرادوا الجواب أن يشكك المسلمين في صلاحية دينهم شيئا فشيئا، وأن يأخذوا من قواعد أحكام الإسلام شيئا فشيئا، يأخذون من الهوامش. فإذا سمح المسلمون فقد أذنوا لنا أن ندخل على الثوابت، أن ندخل على الفرائض. خذ من المباح، بعد كده خذ من السنن، بعد كده خذ الواجبات، بعد كده اهدم الفرائض. فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا دين، شيء في شيء. إذا سمحت لي أن أخفي جدارك وألعب بلون بيتك مرة في مرة، هأغدش الطوب بتاعه مرة في مرة، هأهدم لك الجدار بالأرض. وإنما لو حميت طيراء بيتك ولا اخترب منه، حميت طلاء سيارتك اسمه يدوكو، حميت هذا يبقى حميتها من باب اولى من اساسها، حميت لبها وقلبها، مادام بتحمي شكلها حميت قلبها. ولكن اذا سمحت انتهى الموضوع. سمحت الواحد يمسك ايد بنتك، سمحت يضحك، سمحت يطبطب على كتفها، سمحت يبصها وهو ابن عمها، ان شاء الله هيحصل الثاني. هكذا تخطيط للنيل من الاسلام. فتعدأنا الزوجات ايها الاخوة رحمة ونعمة، ومن صعب وحكمة. وقد تبينا حكم الله في خلق الله وانه مصلحة للمرأة الاولى والثانية ومصلحة للرجل. رجل قوي قوي الصحة وعنده امرأة والعياذ بالله اعتلت صحته ولا تتحمل، كيف يصنع؟ هيتزوج امرأة اخرى يعفها وتعفه ام ينحرف؟ لا، يتزوج اخرى ما دام قادر على هذا. وقبل ان ينتهي الوقت احب ان اقول الوقت الإسلام أيها الأخوة بيبيح التعدد لمصلحة المرأة، وحين يكون التعدد فيه ضرر للمرأة يمنع، بل حين يكون الزواج الأولاني حد ضرر للمرأة الإسلام يمنع. اسمعوا خد بالك، حين يكون التعدد مصلحة للمرأة يبيح، حين يكون التعدد ضرر بالمرأة يمنع. بل اعلى من ذلك حين يكون الزواج الاول ضرب بالمراه يمنعها. استمعوا الى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديث كلكم تحفظون كلكم يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. ايه الباء؟ القيام بحق الزوجة المعروف، القيام بنفقتها وطعامها وكسوتها بعلاجها بإسكانها، هذه الباء. اللي جرى على كده بيتزوج، والذي لا يستطيع اعطاه علاج شرعي عليه بالصوم، يكثر من صوم النهار وقيام الليل تنجس شهوته وتطفئ حدته ويكون في طاعة الله ولا يحتاج. هم يتزوجون ليه؟ لأنه لو تزوج امرأة وهو عاجز عن تحقيق حاجتها هذا ضرر، عاجز عن الإنفاق عليها هذا ضرر بها. فالإسلام يمنع من الزواج، مش بيمنع من التعدد، بيمنع من الزواج. واحد يبقى عارف نفسه معتل صحيا يروح يتزوج، معتل ماديا يروح يتزوج. لا، ده الإسلام بيمنع الزواج من الأصل حفاظا على مصلحة المرأة، حتى لا يعذبها، حتى لا يهينها. ولكي تدرك ذلك يا أخي، تصور ابنتك تزوج الشاب وبعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو سنة عجز عن الإنفاق عليها وطلقها وجاءتك ومعها ولدك، تضيق بك الدنيا ولا تعرف قيمة حديث رسول الله، هنا تدرك القيمة. ما هو الإنسان كثير من الناس لا يعرف ألم الضرب إلا إذا ضرب هو. وحين يكون سعادة الله لحماية النساء لا يجدن من يعولهن يبيش التعدد. شوف الحديث الغريب، كل ذلك فيه صلاح المرأة وخير المرأة وتكريم المرأة. الإنسان يكرم المرأة أيها تكريم ويرفع قدرها. يقولون إن الإسلام بنفس الآية منع التعدد. لماذا يا أخي؟ يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي آية أخرى في سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وسنشرح ذلك في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. اخي المسلم، اختي المسلمه، وذلك ادنى الا تعولوا، يعني تزوج واحده فقط، لان الواحده اقرب الى العدل. متى؟ ان خفتم الا تعدلوا. واذا كنت تانس من نفسك انك ستعدل تزوج، والا لم يبح الله تعالى جل وعلا. واما قوله تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه الايه يا من تستدلون بها، انا لا اريد ان اشكم، لا اريد ان اتهمك لا بالجهل ولا بالغباء ولا بالحماق، لا حاشاك، انت انسان محترم، ولكن افهم: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا خاصه. اتدري ايها المستدل بالايه، بقيه الايه، اتدري ايها المستدل بالايه معنى العكس؟ يا اخي المسلم، يا اختي المسلمه، العدل عدلاني، عدل بشري نسبي، عدل البشر عدل نسبي وليس عدلا مطلقا. مهما حاولت وانت بشر لابد ان يكون عدلك اقل من عدل الناس. لك هكذا. انت ستعدل بين نزاعك. الاكل واحد زي ما بنقول الطبليه واحده، الصوفه واحده، الملابس واحده، السكن واحد، السياره واحد، ولكن مع هذا نفس الاكل امسوك بلبس برضك ما انتش واحد في نظرتك، في ضحكتك، في ميولك. عد نفسك، لن تستطيع ان تعدل بين النساء ولو حرصت. وطلع قدام دي حمامه وقدام دي حمامه تقدمك لدين زيد، لا ما تحاول، لانك بشر وليس في طاقتك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. العد الثاني بقى، العد الثاني، العدل في القلوب، العدل في الماديات والعدل في الحب. العدل في الماديات المبيت، الاكل، الكسوه، الشرب، المعامله، العلاج، هذه واحده. العدل في الميل القلبي، الحب والكراهيه، ليس في يدك، لا تستطيع، لان القلوب بيد الله. ورسول الله وهو افضل خلق الله قال: اللهم هذا قصري فيما املك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. إيه هو الميل القلبي؟ ولكن الميل القلبي لا يؤدي الى الظلم. وبقيت الايه يقول: فلا تميلوا كل الميل. طب انا مش حميل كل الميل يا رب، اذا ملت حميل حاجه بسيطه. ليه بقى اميل حاجه بسيطه عند مين؟ لابد يكون في اثنين. اميل الى وحده وعن وحده. هو قال: فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تظلم الاولى كل الظلم، او لا تظلم الثانيه كل الميل. ولكن اذا ملت شيء بسيط فده هذه قدره بني ادم، فهذا مسموح فيه. اميل شيء بسيط اين؟ مع واحده. اميل عنها الى مين؟ لابد في ثانيه. فقوله: فلا تميلوا كل الميل، تاكيد للتعدد. وقال: فتذروها كالمعلقه، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقه. اكون مع مين وعلق مين؟ اكون مع واحده وعلق واحده، يبقى في تعدد. فبقية الآية يقر التعدد ويؤكد التعدد ولا ينفي التعدد. يقولون إن الذين عددوا ظلموا نساءهم وخربوا بيوتهم وشربوا أولادهم ومؤسسات الأحداث فيها كم عيب. أقول له: يا أخي، العيب في الرجل الذي عدد وليس في الشرع الذي أباح التعدد. لو تربى تربية إسلامية ما حدث ذلك، لأنه عدد وهو عاجز، أو عدد وظلم ولم يعدل. بذلك كان التجرد وكانت النتائج سيئة. القبض أيها المسلمون، أنتم الأمناء على الدين، وأنتم حماة الشريعة، وأنتم خير الناس، وفيكم عقيدة لا تتغير. وانا اقول شعبنا، والله اقول بكل صدق، المصريون لديهم عقيده وعندهم ثوابت، ولكن عليها ركام، على اطراف. ومهما كان هذا الشعب، اذا مست ثوابته ظهرت بها. قد يتساقط، ولكن لا تتسامح، لا تنتظروا ان يهدم الاساس. حافظوا على دينكم من بعيد، من كل شيء. لا يقرب انسان من حماه. وهذه هي الغيرة الدينية، حفظكم الله. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا.